السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. كنا بدأنا فيما يتعلق بمفسدات الصيام، وذكرنا أكثر هذه المفسدات من الأكل والشرب وما في معناهما مما يصل إلى جوف الإنسان فيحصل له بذلك الإفطار والاستقاءة والاستمناء، وما مر بيانه من هذه المفطرات. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل في هذا الدرس ما يتعلق بما تبقى من المفطرات. وكنا قد نبهنا أو ذكرنا الإخوة بأن ربما يتعذر علينا إقامة الدرس في السبت القادم، وذلك لانشغال المسجد بتكريم حفظة كتاب الله جل وعلا والمشتغلين به، فلعله بإذن الله أن يكون الاستكمال في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وأسأل الله أن يعيننا على إتمام ما تبقى من كتاب الصيام، وهو وإن كان في ظاهره أنه طويل إلا أنه ليس فيه كثير مسائل تحتاج إلى يعني لا أقول هذا، فقد لا فيه بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التوقف، لكن أسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها. كنا في الحقيقة أن في آخر الدرس الماضي سأل الشيخ في قول المؤلف رحمه الله أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل، وبالتأمل في هذه العبارة فيظهر أنهم يفرقون بين الاستمناء بالمباشرة أو باليد فيما يتعلق بحكمها من حصول الإمذاء أو الإنزال، فيجعلون ذلك مرتبا عليه الإفطار. وأما إذا كان تكرار النظر يفضي إلى الإمذاء فإن عندهم أنه لا يحصل به التفطير، لا يحصل به التفطير، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ويعني حقيقة يكون محل نظر ومحل تردد، لأنه إن أجري على الأصل بأنه استدعى ذلك وأنه إفراغ للشهوة فإنه يكون مفطرا، ولذا كان وجها أو قولا عند الحنابلة. نعم، وإن قيل بأنه ليس فيه إفراغ للشهوة فإنه ليس تكرار النظر بمختلف عن المباشرة، فبناء على ذلك لا يكون للإمذاء حكم التفطير في كلا المسائل أو في كلا الفروع، وهو الذي تقرر كما في الدرس الماضي، فليتنبه لهذا. نعم. نعم، هذا وظهر دم. نعم، هذا هو المفطر بالحجامة، مر الأكل والشرب وما في معناهما والاستقاء والاستمناء، والسادس هو الحجامة. والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معلومة معروفة عند أهلها. والقول بالتفطير بالحجامة هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، فيخالف في ذلك جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية. والحنابلة رحمهم الله تعالى في القول بالتفطير يذهبون إلى ما جاء في حديث شداد وحديث ثوبان وما في معناهما من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقالوا بأن هذا نص في حكم أو في الحكم بفطرهما، فهو نص في الحكم بفطرهما، وهو صريح أصرح ما يكون في الدلالة على ذلك، وليس شيء من الأدلة يمنع القول به ولا يأتي على النسخ لهذا الحديث. فما جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فإما أن يقال بأن هذا ليس فيه ما يدل على أنه أفطر أو لم يفطر، ودلالة الفعل أضعف من دلالة القول. ثم هم أيضا مختلفون في هذا اللفظ في قوله وهو صائم وهو صائم، فبناء على ذلك قالوا بأن إفطار الحاجم والمحجوم صريح في الدلالة، ولا يمكن أن يقال بأن فطر الحاجم والمحجوم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بهذا وأنه ليس هو سبب الفطر وإنما الفطر بشيء آخر، فإن هذا ليس تأويل بعيد وتكلف في صرف ظاهر دلالة الحديث، في صرف ظاهر دلالة الحديث. والخلاف في هذه المسألة خلاف طويل كبير عند الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماعة من السلف، وانتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى في يعني مباحثه وأبحاثه في الفتاوى، فتقرر بذلك إفطار الحاجم والمحجوم وأن الحجامة مفسد من مفسدات الصيام. إذا قيل بذلك فإن الحنابلة يختلفون بعد هذا فيقولون ما العلة في تفطير بالحجامة، فمشهور المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنها علة تعبدية فلا يكون لذلك معنى، فبناء على هذا لا يلحق بالحجامة غيرها، فلا يلحق بها الفصد ولا الشرط ولا غير ذلك من تبرع بالدم ونحوه. لماذا؟ لأنهم يرون أن العلة إيش؟ تعبدية. إيش معنى تعبدية؟ يعني أنها ليست بعلة ظاهرة يمكن أن يقاس عليها، وإنما تعبدنا الله جل وعلا بذلك فلا نزيد عليه، فلا نزيد على هذا الأمر. لما قالوا هنا بأن العلة تعبدية فإنه كما قلنا ينتهي الحكم، فالفصد والشرط وهي نوع من الأنواع التي أيضا يعالج بها بإخراج الدم، تشتهر في بعض المناطق الفصد بقطع العرق والشرط بتشريط الجلد، نعم، وتستعمل في الغالب أظنها في المناطق الباردة أو نحوها. على كل حال ليس هذا محل الكلام، لكن أنهم يقررون أنها العلة في ذلك تعبدية. أما ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم وهو الذي عليه الفتية أن الفطرة بالحجامة ليس مبناه على التعبد وإنما لعلة ظاهرة، لعلة ظاهرة، وذلك ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الشرع كما أنه جاء، كما أن الشرع جاء بالإفطار بما يدخل الإنسان لجوفه، فإنه جاء أيضا بالإفطار بما يخرج منه ويكون سببا لإضعافه، فلذا حصل الفطر بالاستقاء، وحصل الفطر أيضا بالاستمناء لأنه يضعف الإنسان وينهكه، ويقولون ونقول مثل ذلك في الحجامة في أنها يحصل بها تعب لمتعاطيها، فبناء على ذلك كان الفطر بهذا. على هذا القول، على هذا القول نقول بأن الفصد والشرط إذا كان إخراجا لدم كثير فإنه يكون حكمه حكم الحجامة، ومثل ذلك أيضا إيش؟ التبرع بالدم، التبرع بالدم لا تحليل الدم، لأن تحليل الدم يكون شيئا قليلا فلا يحصل به المعنى الذي ذكره ابن تيمية، ولا يحصل على قول الحنابلة لأنهم يخصونه بالتعبد فلا يدخلون غير الحجامة فيها. لقائل أن يقول ما ذكرته من العلة إنما هو خاص بالمحجوم، فما بال الحاجم على قول ابن تيمية؟ على قول الحنابلة كلها تعبدية. على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأنه لما كان الحاجم يمص الماء الدم بفمه فإنه مظنة دخول بعض أجزاء الدم، فلما كانت هذه المظنة غالبة أقيمت مقام الحقيقة كما هو في مسائل متعددة من الفقه مثل النوم، فإنه مظنة الحدث وليس بحدث، والتيسير بالسفر لأنه مظنة المشقة وليس بلازم أن تكون فيه مشقة، أليس كذلك؟ فكذلك قالوا هنا. نعم، يأتي على هذا على قول ابن تيمية الإشكال، وهو إذا حجم بغير مص، فإن الحديث نص على أنه يفطر بذلك، فإما أن يقال نعم، وهذا يعني أنه إذا لم يكن ما قد مص الدم فلا يسمى حاجما، أنه إذا مص الدم إذا لم يمص الدم كما بالاستخدام الآلات الحديثة ونحوها فلا يسمى ذلك ماصا، فبناء عليه لا يدخل في هذا الحكم ولا يأتي على قول ابن تيمية. أما على قول الحنابلة فلا يأتي عليه هذا الإشكال، لأنهم يقولون بأن العلة تعبدية، فحتى على قول الحنابلة فنقول بأن يمكن أن يقال بأنه حتى ولو استعمل ذلك فإنه لا يكون حاجما، لأنه لا يعتبر إلا أو لا يطلق على الحاجم إلا من مص الدم، فيترتب على ذلك أن من يتولى الفصد أو الشرط لأنه لا يكون فيه مص فبناء على ذلك لا يدخل في حكم هذه المسألة. على كل حال بعد أن ذكرنا ما يتعلق بها فإنها من المسائل التي يعني الخلاف فيها سائر، فلو ذهب أحد مذهب مالك أو أبي حنيفة في عدم الفطر بها فإنه قول له اعتباره، ومن أراد التوسع فيها فلينظر إلى بداية المجتهد تكلم عليها وعلى أصلها في أيضا الفتح الباري، وكثير من أهل العلم أشاروا إليها إشارات أو تكلموا فيها كلاما طويلة، والحنابلة إذا قالوا بذلك فإنما يقيدونه بظهور الدم، فبناء على ذلك لا يتعلق الحكم إلا إذا ظهر الدم، لأنها هي التي تسمى حجاما، فلو حجم أو احتجم فاحتبس دمه فلم يظهر فإنهم لا يعتبرونه متعلقا به ذلك الحكم، لا في حق الحاجم ولا في حق المحجوم. نعم. وش الدليل ان الحجامة تتعب؟ هذا امر معلوم في الواقع، ومن الامثلة على يعني التي يستعملها يقولون افرغ من حجام ساباط، اظنهم يقولون افرغ من حجام ساباط، ذلك أن حجام ساباط كان ما يأتيه أحد، فكان يأتي بأمه فيحجمها ليظهر للناس أنه يحجم، فيريد أن يتكاثر الناس عليه، فماتت أمه من كثرة ما يحجمها. نعم، قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، هذه الجملة عامدا ذاكرا راجعة إلى ما مضى من جميع المفطرات، فعندهم أنه إذا كان ذلك عن نسيان فكما قلنا في الأكل والشرب فإنه يتعلق بالحكم بسائر هذه المفطرات، لأن النسيان يرفع التبعة على الشخص، عفية عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ذاكرا لصومه، أما إذا كان ساهيا ناسيا له ونحو ذلك فإنه لا يتعلق به حكم على ما جاء في أدلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، قال لا ناسيا أو مكرها، قرأت هذه نعم على كل حال نشرحه بعد انتهى. أما إذا كان ناسيا فإنه لا يتعلق به حكم، وهذا صريح في من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب، وسائر المفطرات مثلها في تعلق حكم الإذن أو عدم الفساد لمن تعاطى شيئا من هذه المفطرات ناسيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل ذلك غير مؤاخذ صاحبه في الأكل والشرب كان غيره بمعنى. وكذلك لو كان مكرها فإن المكره لا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل، فبناء على ذلك لا يكون له حكم، فيتم صومه ولا يتعلق به شيء. ولذلك سيأتي كلام المؤلف رحمه الله في من طار إلى حلقه ذواب ونحوه في الفرع الذي ذكره بعد هذا. نعم. نعم.
أو احتلم.
نعم. قال أو طار إلى حلقه ذباب. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. يقولون بأنه إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه فوصل إلى جوفه كمن يشتغل مثلا في مكان يكون يثور فيه الغبار، أو في نحو مطحنة يثور فيها الدقيق فربما وجد أثرا في حلقه، فإنه لم يكن لذلك قاصدا، فلم يكن على ذلك مؤاخذا، ولم يمنع ذلك صحة صومه في هذه المسائل، لأنه بغير قصد ولا اختيار، بغير قصد ولا اختيار. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأنه لا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه عن مثل هذه الأشياء، لا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور، فبناء على ذلك لم يكن ليفسد صومه بمثل هذه الأشياء. نعم. قالوا أو فكر فأنزل. لو حصل منه فكر وعاوده التفكير حتى اشتدت شهوته وثارت ثم جرى منه إنزال، فإنه في هذه الحال يقولون بأنه لا يفسد صومه بذلك، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فدل على أن حديث النفس وما يدور في خلد الإنسان لا يؤاخذ به ولا يتعلق به حكم، ولا يتعلق به حكم، ولأن هذه الأشياء مما لا يستطيع الإنسان دفعها من كل وجه، لأن الإنسان أحيانا في بعض الأحوال تسيطر عليه الفكرة لا يستطيع ردها ولا دفعها، ولأنه ربما اجتلب أولها ظانا أنها تنتهي إلى شيء يسير ثم تشتد عليه فتنتهي إلى أمر كبير، فلما كان ذلك بغير قدرته ولا استطاعته لم يتعلق بذلك حكم. وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه إذا استدعى الفكر فإنه يؤاخذ عليه كما أنه يثاب على الفكر والتفكر، كما في قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهنا قال بأنه لما جعل لهم أجرا على تفكرهم فإنه دل على أنه ذلك من محل التكليف، لكن ما ذكرنا لكم ظاهر واضح جلي في حديث صريح الدلالة على أن الله عفى عن الأمة هذا الأمر. نعم. قال أو احتلم. الاحتلام هو أن يرى الإنسان في نومه أنه يجامع وهو لم يجامع فيخرج منه المني، فهو إنزال المني في حال النوم شيء رآه أو حدث له في حال نومه. فالاحتلام ليس بمفطر ولو كان فيه إنزال للمني، وذلك لأنه وإن اشترك مع الاستمناء في حصول الشهوة إلا أن ذلك كان بغير إرادته ولا قدرته، فبناء على ذلك فإنه غير مؤاخذ عليه، فإنه غير مؤاخذ على هذا. فإذا نام الإنسان في النهار فاحتلم فإن صومه في ذلك صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، أكثر ما عليه أن يغتسل ثم يزيل ما أصابه من القدر. نعم. قال وأصبح في فيه طعام فلفظه، يعني أنه الإنسان في حال النوم ربما وتحرك بطنه فخرج بعض الطعام أو انجر أو خرج إلى فمه، ففي هذه الحالة هل يحصل بذلك فطر أو لا، هل يحصل بذلك فطر أو لا؟ كلام المؤلف هنا أنه قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فيفهم من هذا أنه لو ازدرده، لو ازدرد يعني ابتلعه، يقال ازدرد، ازدرد. نعم، هي كلمة صعبة على أهل العربية، يمكن ما يعرفونها الإخوان جميعا، ها؟ وبعض العوام يقول زرطه بالطاء، وهي بالعربية ازدرده. نعم، ازدرده بالعربية يعني ابتلعه. نعم، فهنا يقولون بأنه يفطر، يفطر إلا أن يكون شيئا يسيرا أو لم يستطع، يعني إذا كان هو إلا أن لا يستطيع، هو يقال أنه إذا ابتلعه فإنه يفطر إلا أن لا يستطيع دفعه، بأن تكون شيئا يسيرا أحيانا في إيش؟ في اللعاب لا يستطيع الإنسان أن يخرجها فتدخل مع لعابه، فهنا يقولون بأنه لا يتعلق بذلك فطر، ولو كان كثيرا فبمجرد أنه قام رجع فدخل إلى فمه فإنه أيضا في مثل هذه الحال لا يلحق به حكم، لأنه ليس ذلك بإرادته، لكنه لو أنه ابتلعه قصدا فإنه يفطر، فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه لما وصل إلى فمه كان في حكم الخارج منه، فوجب عليه لفظه، فلما لم يلفظه فإنه يفطر بذلك. أما إذا لفظه فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن ذلك لا يضره، فيكون في هذه الحال صومه صحيحا ويتم صومه ولا شيء عليه. نعم. نعم، يعني اغتسل من الغسل إما لشدة الحر أو لغير ذلك، فإنه لا يؤثر هذا، لا يؤثر ذلك على الصيام. وكثير من الصحابة جاء عنهم أنهم في تلك الحال، في تلك الحال أو في حال الصيام اغتسلوا، اغتسلوا، فدل على أن الغسل ليس بمؤثر، ولا يضر في ذلك أنه ربما يدخل مع مسامات الجسد الماء نحوه، فإن هذا ليس مما يدخل معه في الغالب، أو أنه مما جاء الشرع بالعفو عن، فإذا اغتسل أو سبح أو نحو ذلك فإنه لا يضره هذا. نعم. قال أو تمضمض أو استنثر. إذا تمضمض أو استنثر، المضمضة إدخال الماء إلى الفم ثم إخراجه، فلو أنه تمضمض سواء كان ذلك لوضوء أو لغيره أو حتى لنشاف فمه وعدم وجود الريق فيه فاحتاج إلى المضمضة أو لغير ذلك فإنه لا يضره ذلك، فإنه لا يضره ذلك، لأنه هذا في حكم، في حكم الغالب، في حكم الخارج أو الظاهر. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له أرأيت إن تمضمضت، فدل على أن المضمضة لا يتعلق بها حكم إفساد الصوم، فدل إذن هنا أن المضمضة بالنسبة للصائم لا شيء فيها. ومثل ذلك لو استنثر، وهنا ظاهر كلامه أنه أن الاستنثار لا يكون إلا بإيش؟ إلا باستنشاق، لأنه سيستنشق الماء ثم ينثره، فحتى ولو استنشق فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن أصل الاستنشاق مأذون فيه، أن أصل الاستنشاق مأذون فيه، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا شيء فيه. لقائل أن يقول في مثل خاصة المضمضة يوقن الإنسان أن سيبقى ماء في هذا، فنقول بأنه لما جاء الشرع بالمضمضة للصائم في الوضوء ونحوه وأنه لا ينفك أحد عن مثل هذا، فيدل على أن هذا قدر يعفى عنه ولا يؤثر على الصائم في صيامه، ولا يؤثر على الصائم في صيامه. نعم.
أو زاد على الثلاث أو بالغ
قالوا أو زاد على الثلاث، يقولون بأنه إذا زاد على الثلاث كما في حال الوضوء نحوه فإنه يكون في ذلك نوع تعدي، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فنعم فقد أساء وظلم، فقالوا لما كان الحكم كذلك فإنه هل يكون هذا لما كان منهيا عنه مؤثرا في على الصائم أو لا، هل يكون هذا مؤثرا على الصائم أو لا؟ فظاهر المذهب أنه حتى ولو كان منهيا عنه فإن النهي عنه لأجل عدم الزيادة وعدم الإسراف ونحو ذلك، ولا تعلق لها بحكم أصل المضمضة والاستنشاق وأن لها أثرا على الصائم أو غيره، فبناء على ذلك يكون حكمه حكم المضمضة أو الاستنشاق والاستنثار مطلقا. وإن كان عند أحمد رحمه الله تعالى أنه لما سئل مرة عن ذلك توقف، أو كأنه قال يعيد على سبيل يعني النظر والاحتياط، فمن هذا بعض الحنابلة التي تردد في هذه المسألة. لماذا؟ ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الاستنشاق والمضمضة؟ أن تلك المسائل أصلها مأذون فيه فلم يعارض ذلك الأصل شيء، لكن هنا في الزيادة على الثلاث هذا منهي عنه، فالفاعل لذلك مرتكب للنهي، فهو معرض نفسه للجرم، فبناء على ذلك كان يعني السؤال هل يتعلق به حكم التفطير أو لا. نعم، على ما ذكرنا آنفا. قال أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. قال أو بالغ يعني المبالغة زيادة في الشيء والتكثر منه، فإذا بالغ فإنه لا يفسد في تلك الحال. لماذا؟ لأنه حقيقة هذه المبالغة ليست بإدخال وليست بشرب ولا بأكل، وإنما دخول الماء أو وصوله إلى حلقه إنما هو بشيء خارج عن ذلك، بشيء خارج عن ذلك، فقالوا بناء على ذلك فإنه لا يكون مفسدا لصومه، لا يكون مفسدا لصومه، ولأن المبالغة يعني شيء لا ينضبط من كل وجه، فلم يكن فيها فرق بين أصل الفعل والزيادة فيه، فلما لم يكن ذلك أيضا متحققا يمكن أن يكون ذلك علة لقولهم بأنه لا يفسد الصوم في تلك الحال. وضح التعليل في قولنا من أن المبالغة تختلف عن الدخول، يعني هو لما بالغ هل كان يقصد الدخول؟ الدخول شيء خارج عن حقيقة المبالغة، شيء خارج عن حقيقة المبالغة. نعم. فذكرنا أنه لو وصل الماء إلى حلقه لم يفسد لأجل أنه لم يقصد ذلك، وأن هذا الدخول دخول يكون على سبيل عدم القصد، وحكمه حكم المكره، فبناء على ذلك لا يتعلق بذلك فطر في هذه المسائل كلها. نعم. أو اغتسل، ما أظن أنها، يمكن هي تعلقها أكثر ما تكون أو زاد على الثلاث أو بالغ، لأن هي الذي يعني محل النظر. الغسل أو الاستنثار يعني يمكن أن تكون حكم يعني داخلة في هذا، حتى في الاغتسال، حتى في الاغتسال يعني. نعم. وبالغ في المضمضة لكنه لم يقصد الإدخال بقصد المبالغة لا بقصد الإدخال، فهو لم يقصد الإدخال، فالإدخال جاء رغما عنه أو برضا، جاء رغما عنه، فكما لو كان مكرها. نعم. لا إنك لا
لا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. يعني لو أن شخصا قام متأخرا فتسحر، ثم بعد ذلك جرى عليه شك، لما أكلت هل كان الفجر قد طلع أو أنه لم يطلع؟ فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى: من أن هذا الشك مقابل بالأصل، وأن الأصل هو بقاء الليل، فبناء على ذلك لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. نعم. ومما يدل لذلك أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل على أن حكم الليل لا يرتفع إلا بتيقن الإصباح، فدل هذا على أن الآكل أن من أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه لا يضره ذلك، لأنه معتضد بالأصل وهو بقاء الليل. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لأن هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها، فإن الذي أكل شاكا في غروب الشمس، نعم، حقيقته أنه إيش؟ مخالف للأصل، فإن الأصل هو بقاء ما بقاء النهار، فإن الأصل هو بقاء النهار، فبناء على ذلك قالوا فإنه في هذه المسألة يكون متعرضا للفطر، ولأن الشك لا يبنى عليه حكم، يعني هو لما شك كان الواجب عليه أن ينتظر، لأن الشرع لم يأتي بتعلق الأحكام بالشكوك والأوهام، فبناء على ذلك يقولون بأنه يكون مفطرا. هذه المسألة والتي قبلها في من حصل له الشك ولم يتبين، أما إذا حصل التبين فإن العبرة بما بان واتضح، واضح؟ فإن العبرة بما بان واتضح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. يعني لما كان الحكم في هذه، نعم، أن من أكل لا خلنا في من هذه، نقول مثلا لو أن شخصا أكل في شاكا في طلوع الفجر هل طلع أو لم يطلع، ثم وهو في آخر لقمة سمع الإمام يصلي الفجر، في هذه الأوقات يدل في الغالب أن الوقت دخل منذ ربع ساعة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا هل تنطبق عليه المسألة من أكل شاكا في طلوع الفجر؟ لا، بل هذا يعتبر تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، فكما لو فكما لو أنه تعمد الفطر فبناء على ذلك يلزمه حكم القضاء. وكذلك من أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لما كان أكله غير واقع موقعة فإنه من باب أولى لو تبين أنه أن الشمس لا زالت وأنه أكل في أثناء النهار فإنه يكون إيش حصل منه أكل في النهار وبناء على الشك، فبناء على ذلك يجب عليه القضاء. لكن من أكل معتقدا أن الليل باق كما لو اجتهد ونظر وكان معه آخرون وقالوا لم يزل الليل وكانوا في برية فأكلوا، فلما أكلوا جاء من أهل ذلك المكان من أخبرهم أن الفجر قد طلع، ففي هذه الحال نقول بأنه إيش الحكم بما بان واتضح، لأنه تبين أنه مخطئ بذلك فتعلق به حكم القضاء لأنه أفطر أو أكل في نهار رمضان قاصدا، وعفي عن الإثم عنه لأجل خطئه وعدم إرادة الإفطار. فبين هاتين المسألتين فرق فليتنبه لذلك. عفوا، قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أيضا مما يدخل في هذه المسألة لو أنه أكل ظانا أن الشمس قد غربت أو معتقدا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ففي هذه الحالة أكل يعتقده ليلا فبان نهارا. هذا مثال ثاني لهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول بأنه قد أفطر، بأنه قد أفطر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه أكل في نهار رمضان قاصدا فتعلق به حكم الفطر، ثم إن هذا حصل في زمن عمر كما عند البخاري في لما قالت أسماء يعني في أنه جاء يوم غيم فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا ثم انقشعت الغيمة فبان النهار، فقيل لهم هل يعني قضيتم؟ قال هشام بد من قضاء. وجاء في عن عمر أنه قال الخطب يسير، فأخذ من هذا الحنابلة رحمه الله تعالى حكم الفطر لمن أكل ليلا فبان نهارا. وهذا كما هو مشهور المذهب فهو قول أكثر أهل العلم. لكن هل يشكل على هذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال والله ما تجانفنا لإثم، يعني ما قصدنا الإثم؟ بعضهم كما طريقة ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وغيره قالوا بأنه في هذه الحالة لا يلحق به قضاء استدلالا بقول عمر، والدليل أنهم لا يقضون، فلما سئل عمر هل تقضون يوما مكانه قال والله لا ما تجانفنا لإثم، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا يقضى. وقول شيخ الإسلام هنا له اعتبار وله أصل من أنه يعني ليس بأقل من حال الناس، ليس بأقل من حال الناس، ولولا أن المسألة قول لأكثر أهل العلم لكان يعني القطع أو استظهار كلام ابن تيمية في هذا يعني له اعتباره وله دليله، لكن لما كان قول الأكثر أهل العلم فإنه ربما يضعف الإنسان أو يضعف مثلي عن الترجيح ومخالفة أكثر أهل العلم، خاصة أنه جاء في الآثار ما يدل على ذلك، على قضاء ذلك اليوم. قول هشام بن عروة بد من قضاء، قول عمر الآخر الأمر يسير، يعني وإن كان يقول بأنه اجتهاد هشام أو نحوه، لكن يبقى أن في المسألة شيء من التعارض والتجاذب. ولما كان قول الأكثر فإن طالب العلم ينبغي له ألا تزيد جرأته، فربما يفوت عليه بعض الحق. وتذكرون أن مثلنا في ذلك بقول ابن المنذر لما جاء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة وذكر بأنه لم يرد فيها شيء، ثم قال وبقول الجماعة أقول، يعني كان السلف يجبنون في المسائل التي يكون فيها أكثر أهل العلم أو جماعة السلف على القول بالمسألة، يعني ويحتاطون لأنفسهم، خاصة وأن هذا مؤيد بأدلة الشرع العامة، وأن من أفطر من رمضان يوما فإنه يصوم يوما مكانه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمفسد من مفسدات الصوم وهو الجماع، والعلة في تخصيصه بفصل لما كانت أحكام الجماع مختلفة عن سائر الأحكام من جهة ما يترتب عليها من الكفارة ونحو ذلك، احتاج إلى أن يعقد له فصلا مستقلا، ولأن له تفصيلات كثيرة مما يحوج إلى أن يبرز في فصل ويخص بهذا الفصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهر رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هنا قوله من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر إشارة إلى أن الجماع يدخل فيه ما كان حلالا أو محرما، لأنه يصدق في كل الحالين أنه جماع جماع، وإن كان أحدهما منهيا عنه وهو إتيان الدبر. قالوا فعليه القضاء، من جامع ويصدق عليه بالجماع بإدخال ذكره في فرج امرأة فإنه يلحق به حكم القضاء، وذلك اعتبارا بأي دليل؟ بعمومات الأدلة، فإن الله جل وعلا أمر من أفطر يوما من رمضان أن يقضي إذا كان معذورا، فغير المعذور من باب أولى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه كما عند أبي داود وغيره، وصوم يوما مكانه. وإن تكلم أهل العلم في هذه الرواية إلا أنها وإن كان فيها شيء من الضعف معتضدة بالأصل، فاعتبر بها الفقهاء رحمهم الله تعالى وجروا عليها، ولأن الكفارة لا تعلق لها بإفساد الصيام. لو كان تعلق الكفارة بإفساد الصيام لكان الجماع مثل غيره، أو لكان غير الجماع مثل الجماع في كونه إيش موجبا للكفارة، وليس كذلك. فدل إذن على أن إفساد الصوم بالجماع موجب للقضاء للأدلة العامة التي يستدل بها أهل العلم على وجوب القضاء بسائر المفطرات. نعم. أما وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان فإنه هذا ثابت بالحديث الصحيح عند البخاري ومسلم في الرجل الذي قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، الحديث الذي تحفظونه جميعا. فدل ذلك على أن من جامع أهله في نهار رمضان فإن عليه أكثر من القضاء وهو وهو الكفارة لصراحة الحديث وصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ظاهر ما ذكر المؤلف هنا أنه لا يختلف الحكم بين أن يكون المجامع عالما عامدا أو جاهلا ناسيا. أما العامد العالم فذلك ظاهر، فإنه ليس عليه القضاء والكفارة. وكذلك قالوا حكم الناس، فإن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يفرقوا بين الناس وغيره، وذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال الرجل أكان ناسيا أو جاهلا أو كان جاهلا، فبناء على ذلك قالوا بأن حكم الناس حكم غيره، وإن كان يعني في قول آخر لأحمد أنه ليس عليه في ذلك إلا القضاء، والقول الثالث أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، وأنه كما أن من نسي فأكل أو شرب فعليه بذلك فليس عليه بذلك شيء، فكذلك من جامع. هل يتصور أن إنسانا ينسى الجماع فيجامع وهو صائم؟ لو كان نائما فقام من النوم وكان فيه يعني في إقبال شهوته فجامع زوجته وهو لم يشعر أنه كان صائما فيتصور في هذا، لكن لما كان هذا التصور صحيحا هذا مما جعل أيضا الحنابلة يقولون بأن التصور في هذا قليل، فبناء على ذلك كان هذا أمرا يعني ما غير ما ظاهر فلم يكن له اعتبار. والجاهل هل يكون كذلك؟ أو إذا قلنا في الناس فلنقل في الجاهل مثله؟ الحقيقة أن الجاهل ليس كالناس من كل وجه، وذلك أنه وإن جاءت أدلة الشرع بالعفو عن الجاهل في مواطن إلا أنه لا يعفى عنه في كل حال، فإذا كان على حين أنه مما يظهر العلم به ويعلم فإن الإنسان إذا أتاه جاهلا يكون إنما أتى من قبل تفريطه وتقصيره فيكون ملاما. أما لو كان ذلك الحكم شيئا خفيا أو غير معلوم فإنه يمكن أن يقال بأنه لا يؤاخذ في هذا، ولذلك قال بعض أهل العلم بأن النسيان لا حيلة فيه، فلذلك كان عذرا دائما، وأما الجهل ففيه حيلة وهو أن يتعلم الإنسان فيرفع الجهل عن نفسه، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا بأنه لا يعذر في كل حال. على كل حال يعني القول بعذر الناس ظاهر، وهذا هو طريقة ابن تيمية رحمه الله، وأظن أن الفتية على مثل ذلك، وإنما يعني تتردد الفتية وأنا لست متيقن من هذا تحتاج إلى مراجعة هل يوجبون القضاء عليه أو لا، وأما الكفارة فلا، وأظن أن الأكثر على عدم حتى وجوب القضاء. أما الجهل فيرجع إلى حال الإنسان، فإن كان مقصرا فإنه يكون ملاما وإلا فلا. أما المكره فهو جار على الأصل وما استكره عليه فبناء على ذلك لا يكون له حكم. هل يختلف الأمر بين في الإكراه بين الإلجاء وبين الإكراه بالوعيد؟ تعرفون الفرق بين التلجئة والإكراه بالوعيد؟ تلجئة بأن يؤتى فيبسط فتوضع المرأة عليه مثلا، فإنه في هذا ملجأ لا يستطيع أن ينفك. أما الوعيد يهدد، يقال إما أن تجامع وإما أن تجلد أو تقطع يدك أو تقتل أو نحو هذا، فيعني لا يفرق في هذا بين ذا وذاك، وإن كان بعض الفقهاء يفرق بينهما. نعم.
وإن جامع زوج الأرض فأنزل أو كانت المرأة محجورة
نعم، قبل أن نأتي على هذا، كما ذكرنا أن الجماع ينطبق على إدخال الذكر أو بعضه، فمن غيب حشفته في فرج امرأة فإنه يكون بذلك انطبق عليه اسم الجماع. نعم، قال: وإن جمع دون الفرج فأنزل، إذا باشر المرأة دون فرجها فأنزل، فإنه لا يكون في ذلك إيش هنا حكم إفساد الصوم، حكم الجماع من جهة ما يترتب عليه من الكفارة ونحوها، سواء كان جعله بين فخذيها أو في مقدمة فرجها بدون أن يولج أو نحو ذلك، فإنهم يقولون هذا جماع دون الفرج، ما دام أنه لم يحصل منه إيلاج في الفرج فإنه لم يحصل منه ما يترتب على الجماع من وجوب الكفارة. لكن هنا يحكم بفساد صومه ولزوم القضاء، فإن كان وعليه بذلك الإثم للتفريط وهدك حرمة رمضان. قالوا: أو كانت المرأة معذورة. أولا، إذا قيل بوجوب الكفارة أو القضاء على الرجل فالمرأة كالرجل سواء، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل دخلت المرأة تغليبا، فالمرأة والرجل في ذلك سواء. نعم، وإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة ولم يوجب عليها شيئا، فيقال بأنها دخلت في هذا تغليبا، فإنما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وهذه المرأة إما أن تكون معذورة وإما أنه يعني كان الحكم مسكوتا عنه وليس فيه ما يدل على عدم دخولها في حكم الكفارة. نعم، لكنه هنا ذكر المؤلف أو صار المؤلف هنا إلى الفرق بين الرجل والمرأة، فجعل المرأة إنما يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت عامدة قاصدة، أما الناسية والجاهلة فإنه جعلها في حكم المعذورة، فعبر بالمعذورة ليدخل في ذلك كل أنواع العذر، سواء كانت مكرهة أو كانت جاهلة أو كانت ناسية. والحقيقة ما علة هذا يعني هي لا شك أنه فيه نوع تفريق بين متماثلين، لكن يمكن أن يقال بأنه في جانب الإكراه يتصور ذلك في حق المرأة دون الرجل، وهذا يعني محل اعتراض، لأنهم يقولون الرجل لا يمكن أن يجامع إلا بانتشار ذكره، والانتشار لا يكون إلا برغبة، ولا يستطيع أحد أن يكرهه على هذا، لكن نقول بأن هذا ليس بصحيح، فإنه إذا أكره وجعلت المرأة بإزائه ونحو هذا فإنه ربما تحرك بغير إرادته وانفلتت شهوته، فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا. ولذلك الفرق هنا بين المرأة والرجل فيه نظر، وإما أن يقولوا بأن الحكم في ذلك واحد، وإما يعني أن يقال بأن الرجل كذلك معذور لدلالة الأدلة في حال النسيان والإكراه ونحو ذلك، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، وإن كان اختيار المؤلف أو ما جرى عليه صاحب الكتاب هو التفريق بينهما، والجهل يكون الحكم فيه كما قلنا في سابقه. نعم، قال: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يعني لو أن شخصا سافر وهو صائم قاصد صيام شهر يوم من أيام رمضان، ثم بعد ذلك عرضت له زوجته أو تزينت له فجامعها، فإنه يكون قد أفطر، وكما أن المسافر في نهار رمضان له الفطر بأنواع المفطرات من أكل وشرب، فإنه لا يختلف أن يكون ذلك بجماع أو غيره. والمؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة يعني إشارة إلى قول بعض الفقهاء بأنه إذا أفطر بالجماع فإن عليه في ذلك الكفارة، فأراد أن ينبه بأن هذا ليس له وجه وأنه معذور بترك الصيام، فكان له الفطر بالجماع كما له الفطر بالشراب والطعام. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه إن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. يعني هو ذكر في هذا مسألتين، الأولى إذا جامع في يومين، فيقولون بأنه إذا جامع في يومين فعليه كفارتان، لكل يوم كفارة، وذلك أن هذا يوم مستقل وعبادة منفصلة، فتعلق حكم الإفساد بها حكم خاص، فكان عليها في هذه الحال، فكان عليهما في هذه الحال كفارة عن كل يوم، فكان عليهما كفارة عن كل يوم، ولأنه في كل يوم انتهاك لحرمة هذا الشهر، وانتهاك حرمة الشهر موجبة للكفارة، فبناء على ذلك تعلق به بهذا كفارتان. أما إذا كرره في يوم فيقولون بأنه إذا لم يكفر فإنه عليه كفارة واحدة، كما لو جامع مرة وثانية فإن عليه كفارة واحدة، مثل الذي حلف أن لا يأكل طعاما فأكل مرة وثانية وثالثة، فإنه كما أنه يحنث بذلك ويكون عليه كفارة يمين، فكذلك يعتبرون هذا أيضا عليه كفارة واحدة. أما إذا كفر كما لو كان تكفيره بالعتق، نعم، ثم جامع في نفس اليوم، فنقول في هذه الحال إيش؟ عليه كفارة ثانية، عليه كفارة ثانية، وهذا الذي أشار في المسألة بعدها، وهي التي أشار المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة بعدها، وذلك لأنهم يقولون بأنه صدق عليه إيش؟ انتهاك الحرمة وهو مأمور بالإمساك، فلما لم يفعل تعلق به الحكم، وهو من جهة التعليل لا إشكال فيه، وذلك لأن علقنا الكفارة بأنها انتهاك لحرمة الصيام لمن لزمه الصيام، أليس كذلك؟ انتهاك لحرمة شهر رمضان لمن تعلق به وجوب صيامه، فبناء على هذا يكون عليه في هذا كفارة. لكن جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة قالوا بأنه لا يختلف الحال بين أن يكفر أو لا يكفر في أنه لا يلزمه في اليوم الواحد أكثر من كفارة، لأنه انتهاك حرمة يوم وانتهاك حرمة اليوم تلزمها أو يلزمه فيها كفارة واحدة، وهذا يعني قول له قوة ووجاهة من حيث التعليل. نعم. هذا هو هي المسألة التي ذكرناها. نعم.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع،
يقول المؤلف وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، من الذي يلزمه الإمساك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما مضى مجموعة ممن يلزمهم الإمساك، من أصبح مفطرا في ليلة 30 ظنا أنه من شعبان فتبين أنه من رمضان، إذا بلغ الصغير أو أسلم الكافر أو عقل المجنون، فإنه في هذه الأحوال كلها يلزمه الإمساك، ومثل ذلك قالوا إذا طهرت الحائض وقدم المسافر، على ما مر معنا من التفريق بين هذه المسائل، فقالوا بأنه إذا لزمه الإمساك ثم جامع فحصل منه الانتهاك لحرمة ما وجب عليه الإمساك فيه، فبناء على ذلك يتعلق به حكم التكفير. نعم. والمسألة يعني في لها اعتبار ونظر. نعم.
ومن جامع ثم عام ثم مرض أو
يعني لو يقول المؤلف رحمه الله تعالى من اجتمع من أصبح صائما وهو قد اكتملت شروط الصيام في حقه نعم على ما مر من كونه مسلما مكلفا قادرا على الصيام غير حائض ولا نفساء نعم فحصل منه ذلك فإنه يتعلق به حكم الكفارة حتى ولو تجدد له في أثناء اليوم بعد ذلك عذر من جنون أو مرض أو سفر. لماذا؟ لأن العبرة عند حصول الفعل ووقت حصول الفعل إيش؟ ما هو يتوجه إليه التكليف ويتعلق به الأمر فكان بذلك يلزمه حكم الكفارة في هذه المسائل نعم أو في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.